إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يصلع به نسبه. أيها الأخ الكريم، هذه جملة فوائد ووصايا ونصائح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم يا عبد الله أن قاعدة الشرع ومدار الشريعة قائمة على أمرين: الأمر الأول إخلاص العبادة لله عز وجل، والأمر الثاني الإحسان إلى الخلق. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتقوى إخلاص العمل لله عز وجل، والبر إحسان إلى عباد الله سبحانه وتعالى. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. في هذا الحديث الذي قرأناه الآن على أسماع حضراتكم، يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قضاء حوائج المسلمين، والقيام على أمورهم والسعي على مصالحهم. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. القربة هي الشدة، وقد يقع الإنسان في شدائد ربما لا يستطيع أن يفرجها عن نفسه، إما لضيق في وقته أو لضيق في ماله أو لضيق في سعيه وتفكيره. فهنا عندما يقف المسلم بجانبه وينفس عنه كربته ويسعى في تحصيل مصلحته فإن الله عز وجل يجازيه بمثل عمله، والجزاء من جنس العمل. فقد جاء في الأحاديث ما يدل على ذلك، فالراحمون يرحمهم الرحمن، جزاء من جنس العمل. وفي الحديث من يعذب الناس في الدنيا يعذبه الله يوم القيامة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله تعالى عنها: أرضخي، يعني أنفقي من المال، ولا توقي فيوقي الله عليك، أي لا تحبسي فضل الذي عندك عن الناس فيمنع الله عز وجل فضله عنك. وهكذا إخوة الإسلام، فإن الجزاء من جنس العمل، والله عز وجل يحب من عباده أن يتراحموا فيما بينهم، ولا ينبغي لمسلم أن يرى أخاه المسلم في قربة فيولي ظهره عنه ولا يفرز عنه القربة أو لا يسعى في تفريزها أو تنفيسها. وقد ورد في بعض الأحاديث أو في بعض الروايات من هذا الحديث عن ابن عمر: ومن فرج عن مسلم قربة فرج الله عنه قربة من كرب يوم القيامة. فمن نفس نفس عنه، ومن فرج فرج عنه. والفرق بين التنفيس والتفريج أن التنفيس تخفيف، كأن يقول إنسان في خنق مخنوق فيفك عنه الخناق فيجد متنفسا. وإن القربة عندما تنزل بالإنسان يجد نفسه وكأنه في خناق، فإذا وقف بجانبه أخوه المسلم يخفف عنه ويسليه ويصبره ويساعده فإن هذا تنفيس. فإن أزال عنه القربة بالمرة فإن هذا تفريج. فمن نفس عن مسلم قربة نفس الله عنه قربة من كرب يوم القيامة، ومن فرج أي أزال القربة بالمرة أزال الله عز وجل عنه القرب يوم القيامة. وتلحظ أن الجزاء في تنفيس القرب وتفريجها ادخر ليوم القيامة، لأن قرب يوم القيامة شديدة عظيمة. كم أنت تحتاج إلى تنفيس القرب يوم القيامة، وكم أنت محتاج إلى تفريج هذه القرب عنك. أهوال يوم القيامة ويمسح الناس بعرقهم. وقد ورد في بعض الأحاديث أن العرق يغوص في الأرض 70 ذراعا، ثم بعد ذلك يقول الناس في رسقهم وعرقهم على قدر أعمالهم. فمنهم من يقول عرقه إلى كعبي، ومنهم إلى ركبتي، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وقد اجتمعت الخلائق واشتد الزحام، واجتمع الإنس والجن والطير والوحش والملائكة، وبعث الناس حفاة عراة غرلا. ما هذه القربة الشديدة؟ أخ الإسلام المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة في هذا الزحام الشديد، هناك من يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. فمن ذلك من تصدق وأزال القربة عن الفقير وكشف عنه قربه، فإنه يزال عنه هذه القربة الشديدة. قرب تطاير الصحف، زحائم الخلائق، نصب الموازين، المساءلة والمحاسبة، الوقوف بين يدي الله عز وجل، إحضار النار بين الخلائق، الزحام على الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، قربات بعضها فوق بعض. كم أنت أخ الإسلام تحتاج إلى إزالة هذه القرب؟ وإذا أردت النجاة ففرج عن إخوانك المسلمين. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذا التيسير له وجوه متعددة. فإذا كان المعسر لا يستطيع الأداء فإنه يجب إنذاره، يجب الإنذار. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا كان الفقير المدين ليس عنده ما يسد دينه، وجب على الغني في هذه الحالة أن ينتظر إلى ميسرة، ولا يجوز له أن يرفع أمره للقضاء لحبسه مثلا، لأن الله عز وجل أوجب ذلك. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. من يسر على معسر. وقد يقول التيسير أنك ترى معسرا لا يجد قضاء دينه فتعينه على قضاء ديونه للآخرين، فهذا تيسير على المعسر أيضا. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل كان يقول لفتيانه، وكان رجلا تاجرا، كان يقول لفتيانه انظروا، فمن كان منصرا فأمهلوا، ومن كان معصرا فتجاوزوا عنه، عسى الله أن يتجاوز عني. قال فتجاوز الله عنه. وهذا قسم ثالث من التيسير على المعصر. إذن الأول الصبر عليه حتى يجد ما يسد الدين. الثاني إعانته على قضاء الديون التي أعصر بسببها. الثالث الصف عنه وإبراؤه مما تعلق بذمته من دين لك عليه، لأن الله قال: وأن تصدقوا خير لكم، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. فإن الذي ييسر على المعسر فإن الله ييسر عليه إعصاره في الدنيا والآخرة. ثم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر ثالث: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ليس من طبيعة المسلم الفضيحة ونشر القبائح، بل ربما عد ذلك من إشاعة الفاحشة. لا يجوز للمسلم أن يشيع الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فنشر فضائح المسلمين ونشر عوراتهم هذا مما يغضب الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. ولذلك علمنا ربنا سبحانه وتعالى ألا نتفاعل مع الشائعات التي يشيعها المنافقون بين المجتمع، كما كان ذلك في حادثة الإفك، حيث أشاعوا زنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وهي العفيفة المبرأة. فعلمنا ربنا سبحانه وتعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ولولا استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولذلك فإن الستر على المسلم واجب، وهذا قد يكون هناك أقسام، أو الناس في هذا على أقسام. رجل عرف بالتقوى والإيمان وصالح الأعمال، فوقع في زلة أو هفوة أو معصية، وهذا وارد، لأن الله عز وجل أخبر أن المؤمن قد يقع في المعصية، فقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولما ذكر الله المؤمنين الذين أعد الله لهم الجنة قال في شأنهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فإذا علمت عن شخص عرف بصلاح الحال وعدم الوقوع في المعاصي، فإذا علمت أنه وقع في هفوة أو زلة فينبغي لك أن تصبر هفوته وزلته، ولا تشيع أمره، ولا تنشر فضيحته، بل يجوز في هذه الحالة أن تسبع إذا لم يصل الأمر إلى الحاكم. إذا كان هناك عقوبة شفق عليه يجوز الشفاعة في هذه الحالة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا لذوي الهيئات عثراتهم. أقيلوا لذوي الهيئات عثراتهم، أي ارفعوا عنهم هذه العثرة والوقعة والذلة التي وقعوا فيها والهفوة التي ارتكبوها، لأن هذا ليس هو شأنهم وليس هذا هو حالهم. وإذا كان الأمر كذلك فإنه ينبغي أن يتعامل الناس على هذا المنهج وعلى هذا المبدأ. كثير من الناس إذا رأوا رجلا صالحا وقع في مخالفة ولو كانت يسيرة أشاعوا وأذاعوا وأفشوا، وربما شتموا كل الصالحين. قالوا انظر، شوف الناس اللي بتصلي، شوف اللي بيدعوا انهم من اهل الايمان، شوف اللي بيقولوا انهم بيقوموا الليل ويصلون بالنهار، انظر انظر. فيفضحون الامر، وليس الحال كذلك، لان الناس الشيطان يترصدهم وينتظر غفلاتهم ويوقعهم احيانا في الهفوات والزلات. فينبغي لك أخ الإسلام أن تستر. وأما من عرف بالفجور وأعلن بالفجور فأمثال هؤلاء قد قال في شأنهم الحسن البصري: لا غيبة في فاسق. فأمثال هؤلاء يجوز للمسلم أن يتكلم في شأنهم تحذيرا منهم لا نشرا لما هم عليه. أخ الإسلام، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. نعم، إنها حقوق المسلم على أخيه المسلم، إنها قضاء حوائج المسلمين، ستر العورات، تيسير على المعسرين، تنفيس وتفريج للقربات. واعلم يا عبد الله أن صنائع المعروف كثيرة وأبوابها متعددة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أن تكون في عونه، أن تصنع له معروفا، نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هذه فضيلة، صنائع المعروف عندما تصنع معروفا فإنك تقي نفسك من مصارع السوء. قال عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة. ورب إنسان يقول: ليس عندي مال أصنع به معروفا. وهذا من الخطأ، فإن صنائع المعروف لا تتوقف على المال، بل أبوابها كثيرة متنوعة. فإغاثة المنهوب من صنائع المعروف. وقد قال أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيل الله. قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أثمنها، أحبها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: فإن لم أجد، أي إن لم أجد رقبة أعتقها في سبيل الله. قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق، يعني تساعد إنسان في صنعة يريد إصلاحها مثلا. قال فإن لم أجد، قال تقف شرك عن الناس فإن لك بذلك صدقة. الأبواب كثيرة، وفي بعض الروايات حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إرشادك للأعمى صدقة، حملك المتاع على ظهر أخيك صدقة، إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، منيحة العنز صدقة. إذن هناك فروع كثيرة وأبواب كثيرة لا تتوقف على الأموال، إماطة الطريق، إماطة الأذى عن الطريق من الصدقات. أخ الإسلام، رأينا في هذه الفقرة الأولى من الحديث إحسان إلى الخلق، إحسان إلى الخلق، وذلك بتنفيس القربات والتيسير على المعسرين وتفريج القربات عنهم والمصارعة في قضاء حوائجهم وستر معايبهم. ثم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم على ما يعين المسلم على هذه الأمور، فقال ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطلب العلم طريق إلى الجنة، وسلوك طلب العلم إما بالسلوك المادي أو بالسلوك المعنوي. من سلك طريقا، وذلك بالمس والذهاب إلى العلماء وحلقات العلم ومزاحمة العلماء للرقب، وإما بالسلوك المعنوي وذلك بالمدارسة والحفظ والإتقان والمراجعة. فكل هذا سلوك لطلب العلم، ولا يتم إلا بها أو بهما، الجلوس أمام العلماء لطلب العلم، ثم مدارسة العلم ومذاكرته وحفظه وإتقانه. فإن أخلص لله عز وجل فإن الله يسهل له طريقا إلى الجنة، وذلك بأن ينتفع بهذا العلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكم يحتاج الناس إلى العلم الذي فرضه الله عز وجل على العباد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة إلا بعد انتزاع العلم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكنه يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإذا كان الأمر كذلك بعد هذا الضلال، يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. إذا رفع العلم يكون على درجات، الرفع الأول هو الرفع العلم الباطني الذي يعين الإنسان على الخوف من الله ورجائه والتوكل عليه. فهذا الحديث الذي قرأناه الآن قال عبادة بن الصامت: إن شئت لحدثتك بأول شيء يرفع، أول شيء يرفع الخشوع، حتى تمر بالمسجد فلا تكاد ترى فيهم رجلا خاشعا. فيرفع العلم الذي يجعل الناس على خشية ورجاء وتوكل على الله عز وجل، علم القلوب، ويبقى العلم الظاهر الذي هو حجة الله على العباد ويستهين به كثير من الناس، لأن القلوب لا تستكين ولا تخشع، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بالله وبأوامره، فهناك علماء بالله وبأوامر الله، وهناك علماء بأوامر الله فقط، يعلمون الحلال والحرام، لكن ليس في قلوبهم خشية لله عز وجل. فيكون العلم في هذه الحالة حجة على الناس، وتجد كثير من الناس يستهينون بهذا العلم، حتى من يحملون العلم، لأنه ليس هناك الوازع الداخلي، الخشوع والخشية والخوف والرجاء وتعظيم الله، انتزع هذا من القلوب والعياذ بالله. ثم بعد ذلك يرفع العلم الظاهر أيضا، وذلك بموت العلماء، ولا يبقى إلا القرآن يقرأه الناس ولا يعرفون عنه شيئا، لا يعرفون حدوده ولا أوامره ولا معانيه. ثم تأتي ليلة فيسرى على كتاب الله عز وجل، فيقوم الناس فلا يجدون آية في المصاحف ولا في صدورهم، ولا يبقى بعد ذلك إلا رعاع الناس وسفلة الناس، فهؤلاء عليهم تقوم الساعة. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم منهجا لسلوك طلب العلم، فبين فيه البيئة والاجتماع، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذه أربع أمور، الواحدة منها كافية للترغيب في هذه المدارسة وفي حضور مجالس العلم وفي تلاوة ودراسة كتاب الله عز وجل. نزلت عليهم السكينة، طمأنينة البال، طمأنينة النفس، سكينة من الله عز وجل، بحيث يجد الإنسان حلاوة الإيمان في قلبه، يجد الخشوع والطمأنينة والاطمئنان واليقين والإقبال على الله عز وجل. وغشيتهم الرحمة من الله سبحانه وتعالى، وحفتهم الملائكة، مجالس الملائكة لا مجالس الشياطين، كما ثبت في الحديث: إن لله ملائكة سيارة يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوها قالوا: هلموا إلى بغيتكم، فيحيطون به ويحيطون بهم ويحفونهم إلى السماء. ثم يسألهم ربهم سبحانه وتعالى وهو أعلم: كيف رأيتم عبادي؟ كيف وجدتم عبادي؟ يقولون: يا ربي، يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. فيقول الله: هل رأوني؟ فيقولون: لا يا ربي، ما رأوك. يقول الله: كيف لو رأوني؟ يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا. فيقول الله عز وجل: فماذا يسألوني؟ يقولون: يا رب، يسألونك الجنة. فيقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ فيقولون: لا يا ربي، ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ يقولون: لو رأوها كانوا أشد لها طلبا. فيقول الله: فمما يستعذونني؟ يقولون: يا رب، يستعذون بك من النار. فيقول الله: هل رأوها؟ يقولون: لا يا ربي، ما رأوها. يقول: كيف لو رأوها؟ يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها هربا. فيقول الله عز وجل: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول ملك: يا رب، يا رب، فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الله اللطيف الودود الرحيم، يقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أي أن الله عز وجل يتجاوز عنه لقربه منهم. لذلك أخ الإسلام، ينبغي أن تجاور الصالحين، وأن تصاحب الصالحين، وأن تسير في ركابهم، تحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتحب التابعين والأئمة من أهل السنة والجماعة، فإن القوم كرام، من سار في دربهم حملوه معهم، والمرء يحشر يوم القيامة مع من أحب، فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم حشر معه، من أحب الصالحين حشر معهم. هذه سفينة النجاة نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. فأي شرف بعد هذا الشرف؟ أي شرف بعد هذا الشرف؟ أيها العبد المسكين الذليل الحقير الذي لا تملك شيئا، يذكرك الملك العزيز، يذكرك الله عز وجل في من عنده، يثني عليك، يباهي بك، كما ورد في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. نعم، يصلي عليك الله عز وجل أمام ملائكته الكرام. أعظم بهذا شرفا، وأعظم بهذه منزلة، أن يذكرك الله عز وجل: فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. نعم أخ الإسلام، إنها فضائل أو بعض الفضائل لطلب العلم. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه الشريف بألا يتخذ الإنسان على نسبه وحسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا كان يوم القيامة فلا أنساب بينهم يومئذ، لا أنساب بينهم يومئذ، لا يتعلق إنسان بنسبه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا. وجاء في حديث لا يأتون الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتون بالأثقال، بأثقال الدنيا وأوزارها، فتقولون يا محمد يا محمد فأقول هكذا وهكذا، أي أعرض عنكم وأقول لا أملك، قد بلغتكم لا أملك لكم من الله شيئا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما ولي الله وصالح المؤمنين. لم تقل الولاية للأنساب ولا للأحساب. فيا عبد الله هذا عملك، يقول عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاث، إذا مات الإنسان تبعه ثلاثة أجناس، يتبع الميت ثلاث: ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال والأهل ويبقى العمل، العمل الذي لا يفارقك، عملك تجيب به في قبرك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. عملك هو الذي يجالسك في قبرك. فأما المؤمن فيأتيه رجل أبيض الوجه أبيض الثياب طيب الرائحة فيقول له أبشر بالذي يسرك، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. وأما الثاني فيأتيه رجل منتظر الريح منتظر الثياب فيقول له أبشر بالذي يسوءك، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بالشر، فيقول أنا عملك السيء. نعم أخ الإسلام، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسرعنا إلى الجنات بالأعمال الصالحة. اللهم احملنا إليك بالأعمال الصالحة، وثبتنا على دينك يا ربنا حتى نلقاك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفق لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل قيده في نحره واجعل تدبيره عليه تدميرا، وخذه كما هشت عادا وثمود وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.